ما نقوله اليوم في المناسك. يعني ان جاءت بغير تعمد ان الامر اصبح هكذا, الناس منتظمون في امر, فلا شيء في هذا. اما ان يتعمدوا هذا فهذا مما لم يأتي به السنة. وانت حري لمن ذهب الى حج او عمرة بانك حريص على كل ما يقربك الى الله عز وجل, وحريص على ان تجعل عمرتك هذه او حجتك هذه كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدع عنك كل امر فيه خلاف, يعني كن على الايه, على الامر المقطوع به. الامر الاخير نقول الفتحة الامام, مين قال لك انه لم يرخص له؟ يعمل ايه؟ طيب يبقى الحديث اللي منعها من هذا, يعني كونها صفقت, قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال, ليس هذا لكون صوت المرأة عورة, وإلا فالمرأة ورد كما ورد في الأحاديث, ورد أن المرأة كانت تتكلم بمحضر من الرجال جميعا. يعني لو ذهبنا نستعرض الأحاديث التي ورد فيها أن المرأة تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير حاجة أو ضرورة, ونقصد بحاجة أو ضرورة أنه كان يمكنها أن تحصل هذه المصلحة من غير أن تتكلم, كأن ترسل محرما لها, أو بأن تكلم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أو بأن تكلمه وحده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السنة كما جاءت, جاء فيها أن النساء كنا تكلمنا معه صلى الله عليه وآله وسلم علانية, والناس كلهم يسمع هذا, والناس كلهم يسمع هذا. هذا في السنة يكاد يصل إلى حد التواتر, يكاد يصل من كثرة الوقائع إلى حد التواتر. أصلا من منع ليس معه حجة, أصلا من منع ليس معه حجة. وكونها في الصلاة مأمورة بأن تسبح, مأمورة بأن تصفق, والرجال بأن يسبحوا, هذا أمر خاص بالصلاة, ليس معنى ذلك لكون صوتها عورة, وإلا فقد جاز في غير ذلك. الأمر الأخير نقول فسخ الحج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ولم يسق الهدي, أي وجوب فسخ حج المفرد وحج القارن إذا لم يسق الهدي, وحج القارن إذا لم يسق الهدي. قلنا اليوم لا يمكنك إذا لم يكن معك هدي إلا أن تتمتع, لا يمكنك إلا أن تكون متمتعا, وخلاف هذا هو خلاف الدليل, هو خلاف الدليل. وهذا مذهب ابن حزم, ومن السابقين هو مذهب ابن عباس, وهو المروي عن الإمام أحمد بالاستحباب. وأعلم أن الجمهور يقول بخلاف هذا الأمر, لكن الأدلة هي أقوى وأوضح من الذهاب إلى أقوال الآخرين, خصوصا أن قول الجمهور مؤول. ملو أهل مكة مش دول حاضرين المسجد الحرام؟ المتعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب ده الامر التاسع, حاضر مش بس حاضر حاضر, بنقول ده الامر التاسع اللي احنا نقف عنده, وكما قلنا ما مرة فيه بعض التفاصيل. نتكلم عن امر سريع من هذه الامور, وهو امر المواقيت الميقات، الميقات اللي انت من عنده بتحرم. امر الميقات هذا يحدث فيه اخطاء كثيرة كما تعلمون. رجل مر على الميقات ولم يحرم، ورجل احرم من بيته من قبل الميقات بمدة، ورجل مر على الميقات لكنه لا يريد حجا ولا عمرة لكن يريد التجارة، ثم بعد ذلك خطر في ذهنه ان يحج او يعتمر، ما الذي يمنعه وماذا يفعل؟ هل يرجع الى الميقات مرة ثانية فيخرج الى اي ميقات فينوي حجا او عمرة، او ماذا يفعل؟ فكل هذه امور وغيرها مهمة لكي نعلم اهمية هذه المواقيت. المواقيت عند اهل العلم تنقسم الى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. اما المواقيت الزمانية وهو الزمان الذي يجوز فيه ان تلبي بافعال الحج، وهي 3 اشهر، اشهر الحج، وهي شهر شوال، شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، كله وليس 10 منه فقط، كله. هذا هو الصحيح لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، ولا يجوز أن تقتصر في شهر ذي الحجة على 10 الأوائل منه فقط، فهذا خطأ، لأن قوله تعالى أشهر هذا جمع، وأقل الجمع الصحيح فيه عند أهل العلم أقل الجمع 3. وكذلك هو الصحيح من أدلة الحج أنه 3 أشهر كاملة. فهذا بالنسبة للمواقيت الزمنية، لا يجوز لأحد أن ينوي قبل هذه الأشهر حجا، لا يجوز له أن يهل بحج او يهل بعمرة على امل ان يتمها بحج، يعني لا يجوز ان يهل في رمضان بعمرة ثم يتبعها بعد ذلك بحج حينما يأتي وقت الحج، هذا ليس متمتعا. لكي يكون متمتعا ينبغي ان يكون في اشهر الحج، لان الله عز وجل كما جعل للصلاة مواقيت جعل ايضا للصيام مواقيت، وجعل ايضا للحج مواقيت لا يجوز الخروج عنها. وقد سأل بعض الملبسين على الناس فقال ان كان الحج هو 3 اشهر فلما هذا الازدحام الرهيب في هذه الفترة؟ يعني بعض الناس كتب هذا الكلام، قال طيب ما هو الحج ده امر واسع 3 شهور، طب ليه الناس يكربسوا 2 مليون ولا 3 مليون في هذه الايام فقط؟ ما يحجوا على مراحل، يعني ياخدوها كده نص، ربع هنا وربع هنا وربع هنا في اشهر الحج وينتهي الامر. فهذا حق اريد به باطل. اول شيء يبطل هذا ان الاجماع وقع على ان الحج لا يكون الا في الايام التي فعل فيها صلى الله عليه وآله وسلم، لم يثبت ولم يقل أحد بخلاف هذا. ثاني هذه الأشياء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين عن ربه بقوله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزل إليهم أمرا مجملا هو الأمر بالحج، وفصل فيه بعض أفعال الحج، وترك ميقاته وزمانه ومكانه لتحديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر المجمل، حتى أنه نبههم إلى هذا فقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم، فوجب بذلك أن يتبع في كل ما فعل. فيقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل مكة قبل هذه الأيام، لكنه ظل منتظرا الى اليوم المحدد يوم التروية، ثم امر اصحابه بعد ذلك من كان متحللا بان يهل، ومن كان قارنا بان ينوي من ها هنا ان يفعل او يكمل افعال الحج، فثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم حصر هذا المنسك في هذه الايام كما حصره في هذه الامكنة. وإلا فلقائل آخر أن يقول ولماذا عرفات بالذات ولماذا المزدلفة بالذات، فيمكنه بعد ذلك أن يهل على أي جبل أو يقف على أي جبل، جبل المقطم ينفع، جبل بيوشي، أي حتة خلاص، أي جبل خلاص. لكن هذه الأشياء لا تعرف بالعقل، إنما هذه الأشياء هي أشياء أوقفنا عليها الشرع، وينبغي على المسلم ألا يجعل عقله وراء الشرع، يعني لا يجعل عقله أعلى أو مرجعا على الشرع، إنما العقل فائدته أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى، فإذا فهم وجب عليه أن يعمل، لأن عقلك لا يمكن أن يحيط بكلام خالق هذا العقل. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي أوجب الحج، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بيّن، ومن ضمن ما بيّن بيّن متى تفعل هذه الأفعال وأين تفعل هذه الأفعال بالضبط. طيب هنقف عندها هنا، والمرة القادمة إن شاء الله نقول أيضا بقية هذه ونتكلم بالتوسع على مسألة المواقيت المكانية. المواقيت المكانية فينا قبل أن أنصرف فينا جملة من الأسئلة كلها على مسألة صوت المرأة. يا أخوانا صوت المرأة هذا كلام أنا قلته عرضا في مناسك الحج، وليس القصد ان احنا نقلب درس لصوت المرأة ووجه المرأة ويد المرأة، ولا نفسنا داخلين في سلسلة من الدروس والمحاضرات لا نخرج منها البتة. غالبا مرسل هذه الأسئلة قد سمع الإجابة عليها من قبل، وكما قلنا لكم نحن يعني لا نقول كلاما ونتهرب منه. إن قلنا أن صوت المرأة ليس بعورة فهذا مذهب جمهور أهل العلم أولا، ثانيا ليس مع المخالف أي دليل، ثالثا لمن قال بهذا أي بأن صوتها ليس بعورة السنة تؤيده لدرجة أن هذا يبلغ حد التواتر، لدرجة أن هذا يبلغ حد التواتر، أن النساء كنا يتكلمنا بحضور رجال أجانب دون أي ضرورة ودون أي مدعاة غير السؤال عن حكم الشرع، وقد كان يمكنها أن تسأل بغير هذه الطرق، إما بأن تنفرد مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أن امرأة طلبته في بعض الطرق فكان يمكنها هذا، أو يعلمها صلى الله عليه وسلم ألا تتكلم بمحضر من الرجال، أو كان يمكنها أن تسأل إحدى نسائه صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان يمكنها أن تجعل أحد محارمها يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ينبغي أيضا أن يظهر في السنة إذا جاءته امرأة تكلمه أو تتحدث معه فيقول هل لك محرم يا امرأة، حتى يسأل هذا السؤال، فإن قالت نعم فيقول أرسلي محرمك أو اجعليه هو يتكلم، لكن هذا ليس بصحيح. والقرآن أيضا ثبت فيه هذا، فالنهي نهي عن الخضوع بالكلام. إذا قلنا هذا فقد عرفت الإجابة على هذه الأسئلة. أما كون الرجل بقى كما في السؤال هنا جالس قدام نسوة ومصمم ان هو يخلع الستارة يقول لهم اخلعوا الستارة وإلا مش هتدي الدرس، فده راجل النصيحة في الدين ان ده لا يجوز حضور الدرس له، ده لازم النساء يشيلوا الستارة ويخرجوا ما يعدلوش تاني هذا الرجل اساسا، لان ما الذي حفزه على ان يرفع هذه امرأة مستترة؟ امرأة مستترة تستتر بالستارة، تستتر بنقاب، تستتر بأي شيء ما دخلك أنت. فكون هذا الرجل كما جاء في السؤال يجعل شرطا لكي يعطي الدرس أن ترفع هذه الستارة، فهو كده أرحنا، هو كده وضح نوعية هذا الرجل. والمرأة لا يجوز لها أن تجلس أمام مثل هذا الرجل. أما لو قال رجل فلماذا أنتم تضعون الستار، أو لماذا تضعون النساء في الدور الأعلى، وكل هذا لم يرد في السنة، قلنا كما تكلمنا من قبل على هذه المسألة بالذات مسألة الستار، أن هذا عدم وجود الستار أيام أن كان هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، واستماع كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يتحرك، فقالت إحدى زوجاته حتى يتمكن النساء من أن يخرجوا، يعني كان يثبت مكانه صلى الله عليه وآله وسلم لا يلتف ولا يتحرك، وبالتالي الرجال كانوا يفعلون كما يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك حتى ينصرف النساء، وذلك حتى ينصرف النساء. فهذا أمر كان موجودا في السنة، فمن يضمن تنفيذ هذا الكلام في مثل هذه الأيام؟ ثم إن الأمر قد يسر، فإن كان في الأمر مدعاة إلى نظرة أو إلى من لا يرتدع أو من لا يتقي الله عز وجل، واستطاعت المرأة أو استطاع النساء أن يستترن خلف ستار، فلا يوجد دليل في السنة يقول لهن ارفعنا هذا الستار. هذا في شق، وما نتكلم عليه من المناسك ومن السنة في شق آخر. فإذا قلنا أن صوت المرأة عورة، ليس معنى ذلك أن تجلس المرأة إلى رجل شاب مثلها يعلمها القرآن فيقول لا رققها هنا ومدها هنا، لا وارفعها هنا، وهي عندها فسحة من أن تلجأ إلى غيره، في أن تلجأ إلى غيره، محرما يعلمها أو شيخا كبيرا يعلمها أو امرأة، خصوصا أن مثل هذا الأمر قد انتشر وجود النساء المعلمات. لماذا لم نطرد أصلنا ونقول تجلس؟ نعم تجلس إن لم يوجد غيره، وذلك الانتشار الفساد في مثل هذا. لكن لما نقول في المنسك النساء يرفع صوتهم، وعارف بصوت مين دي؟ ده 500,000 واحدة بيتكلموا، زي اللي بيروح الحرم كده بيلاقي النساء ايه عدد لا يعد، انت تعرف من هذه ومن هذه ومن هذه؟ فأريد ان الناس يتعلق بهذه او بهذه، هذا امر غير وارد اساسا. ده يفرق شيء عن واحد بقى متعود على امرأة معينة تجلس اليه فترفع صوتها وتخفض صوتها وترقق صوتها وتفخم صوتها وهو يعلمها وهو الى اخره، وهي عندها متسع في غير هذا، عندها متسع في غير هذا. فرق غير 50 امرأة ولا 1,000 امرأة بيلبوا ما حدش عارف دي مين ودي مين ودي مين، هذا فرق غير هذا تماما. فليس معنى قولنا بان صوت المرأة ليس بعورة، او ليس معنى قولنا بان الصحيح انها تلبي وترفع صوتها بالتلبية كما ثبت عن عائشة وسمعها معاوية وغيره واقرها على ذلك ولم يأتي في السنة ما ينفي هذا، ليس معنى هذا ان كل هذه المسائل اللي جاء عليها الاسئلة صحيحة، بان يرفع الستار وتجلس الى المقرئ وتفعل كذا وتفعل كذا وتؤم الناس بالصلاة الى اخر هذه الاشياء وتؤذن وتقيم، كل مسألة من هذه المسائل لها ما يفصلها في السنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نكمل اليوم إن شاء الله في مناسك حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قبل أن نكمل في هذه المناسك التي عسى أن ننتهي منها اليوم، نذكر إخواننا بأن هذا الدرس أساسا لم يكن معقودا بمناسبة، يعني لم يكن درس الحج من أجل قرب موعد الحج، ده جاء في الترتيب الطبيعي للدرس، وهذا نقول لفائدة مهمة أو لملحوظة مهمة جدا، وإن احنا هنقول المناسك كله على سبيل الاختصار مع التنبيه، وهذا ليس من طبيعة الدرس. ثم نعود بعد ذلك في الأيام القادمة فنتكلم على كتاب الحج كما هو وارد في كتب الفقه بالتفصيل، يعني بتفصيل كلام أهل العلم عليه، يعني ما دعانا إلى سرعة الاختصار وحرص البعض أن يسمع المناسك كلها مرة واحدة، لكن نذكر أن هذا ليس من طبيعة الدرس، درس الحج يعني. طيب، كنا وصلنا عند الأمر التاسع وهو فسخ الحج ممن نواه مفردا أو قرن إليه عمرة ولم يسق الهدي. كما قلنا لكم الآن لا يوجد ما يسمى بحج الإفراد، يعني لمن أراد أن يذهب إلى الحج لا يمكنه أن ينوي الحج مفردا، يعني لا يمكنه أن يقول لبيك اللهم بحجة ويسكت، وكذلك لا يمكنه أن يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة إلا أن يكون قد ساق معه الهدي، يعني يكون اشترى الهدي من قبل ما يعدي الميقات، يعني اللي هيحج من مصر لازم يكون واخد الهدي معاه من هنا، او على الاقل من قبل ما يعبر الميقات، ميقات اهل مصر اللي هو الان اللي هو بلدة رابغ اللي هي على الحدود، قبل ان يجتاز هذه النقطة ينبغي ان يكون معه الهدي. وبما ان الواقع يقول لا يوجد احد يأخذ معه الهدي من بلده، فإذا لا يوجد اليوم إلا التمتع، يعني ينوي بعمرة ثم يذهب فيقضي مناسك العمرة كلها ثم يتحلل، ثم بعد ذلك إذا جاء يوم التروية يوم الثامن قال لبيك اللهم بحج وبدأ أفعال الحج. فده معنى كلام الشيخ يقول فسخ الحج ممن نواه مفردا، يعني لو رجل جاهل لا يعلم او كان متأولا ونوى الحج مفردا فانه ينبه ويعلم، ويكون الحل الشرعي له ان يفسخ هذا ويجعله عمرة. وكذلك إذا قرن إليه أي إلى الحج عمرة فإنه يفسخ هذا الحج إذا لم يسق الهدي. طيب، الأمر العاشر طواف القدوم سبعة أشواط. خدوا بالكم أن هذا الرجل بعد أن نوى كل ما سوف يفعله بعد الآن، كل ما سوف يفعله إلى أن يتحلل، إلى أن يتحلل ما هو إلا مناسك العمرة. يبقى اللي هينوي التمتع وهو كما قلنا اللازم والواجب ولا يوجد غيره، أول ما يأتي مكة هيفعل ما يفعل المعتمر من مناسك العمرة
ثم يتحلل الحل كله، يعني يتحلل الحل الاكبر، يعني لا يلزمه اي محظور، يتحلل الحل كله اي الحل الاصغر. هناك الحل الاكبر، هناك حل اصغر وحل اكبر. الحل الاصغر هو ان يرتدي ملابسه ويفعل كل شيء من ان يغطي شعر رأسه او يحلقه او يفعل كل شيء ما يريده، غير انه لا يأتي النساء. اما الحل الاكبر هو يفعل ما سبق بالاضافة الى اتيانه النساء، يعني الى جواز اتيانه النساء. فيقول هذا دي مناسك العمرة، طواف القدوم 7 أشواط، يعني هيطوف الاولا حول الكعبة 7 أشواط، يجعل الكعبة عن يساره ويبدأ من عند الحجر ويطوف 3 أشواط الاولى راملا، يعني يرمل يعني هو اسرع من المد واقل من الجري، اسرع من المد واقل من الجري. وحينما يبدأ الطواف يكون مطبعا، يعني يكشف عن كتفه الايمن، يكشف عن كتفه الايمن في اثناء الطواف كله. وهذا هو الموضع الوحيد الذي يكشف فيه الحاج او المعتمر عن كتفه، يعني ما ينفعش الانسان من هنا او حتى من ساعة ما يعدي الميقات او من اي موضع يكشف عن كتفه، هذا من البدع لم يقل به احد. الموضع الوحيد الذي يكشف فيه عن كتفه هو في وقت الطواف فقط، في وقت الطواف فقط، بعد ان يطوف فيرجع يستر كتفه مرة ثانية ويرمل في 3 أشواط الاول. وسبب مشروعية الرمل والاطباع هذا اللي هو كشف الكتف الايمن، هو انهم حينما ذهبوا لكي يؤدوا العمرة امرهم صلى الله عليه وآله وسلم، العمرة التي ردوا عنها، ثم ردوا في عام الحديبية ثم عادوا من عام ثان لكي يؤدوا العمرة، عمرة القضية. فهذه العمرة امرهم صلى الله عليه وآله وسلم ان يكشفوا عن اكتافهم وان يرملوا كي يرى المشركون انهم ليسوا بضعفاء، لان المشركين ظنوا ان دول شوية ناس انهكتهم الهجرة وانهكهم الفقر، فامرهم صلى الله عليه وآله وسلم ان يظهروا اكتافهم اظهارا للقوة ويرملوا وهو اسرع من المد واقل من الجري لكي يبينوا انهم ليسوا بضعفاء، يعرف الكفار ان ظنهم قد خاب بان المسلمين اصبحوا ضعفاء بما فعلوا. فهذا سبب مشروعية هذه الفعل. نعم. امر ايه؟ مين اللي بيقول؟ نعم اه نعم. نعم. لا هذا ليس فيه شيء. فبنقول سبب مشروعية كشف الكتف وسبب مشروعية الرمل هذا، ثم بعد ذلك في حجة الوداع فعل صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الفعل، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، صلى الله عليه وآله وسلم ينعي إليهم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فثبت بهذا أنها من أفعال الحاج وليست مرتبطة بسبب، يعني احنا قلنا اولا فعلها بسبب ان يبين قوة المسلمين، ثم بعد ذلك شرعها لهم صلى الله عليه وسلم كأنها سنة بقوله خذوا عني مناسككم الى اخر كلام. ماشي. طيب يبقى اذا ده طواف القدوم وجب. نعم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قوله خذوا عني مناسككم يجعل كل ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم واجب، أقل أمور أن يكون واجبا. إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا. أما ما جزاء من لم يفعل الواجب أو من تخلف عن الواجب فده موضوع ثاني هندرسه لما يجي وقت تفصيل هذه الأمور.
في كل الطواف يعني في السبعة أشواط، طيب يقول يقول العاشر طواف القدوم سبعة أشواط، وقلنا لكم صفة هذا الطواف. والحادي عشر يصف ما يفعله في أثناء الطواف، يقول الاطباع فيه الاطباع كما قلنا تعرية الكتف الأيمن، وهذا لا يكون إلا في الطواف فقط، والرمل في الثلاث الأولى منه. وخذوا بالكم الرمل هذا اللي هو أسرع من المد وأقل من المش مش هيكرره تاني، يعني أما تروا في أفعال الحاج بعد يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر هينزل إلى مكة لكي يطوف ولكي يسعى، في أثناء طوافي هذا لن يرمل. فخذوا بالكم، يبقى هذا أول فرق بين الطوافين، أن الطواف الثاني اللي هيأتي ذكره لا رمل فيه. ماشي. والتكبير عند الحجر، هذا هو ما صح التكبير. أما زيادة بسم الله فهذه موقوفة، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كلمهم أساسا في النساء ما كانش معاه نساء أساسا في الحديبية، ما كانش النساء بيطوفوا، قال لهم اكشفوا أكتافكم وارملوا، ما كانش معه نساء أساسا. ستة أشواط لا لم يثبت عنه مرفوعا بسم الله، لكنها ثبتت عن الصحابة قولهم بسم الله، لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو التكبير وتقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني في كل شوط. التكبير والتقبيل أي يكبر على الحجر، الحجر الأسود، ويقبله، فإن لم يستطع فليشر إليه يعني يشير إليه. أما الركن اليماني فهو الركن الثالث، قبل الحجر الأسود. يعني هما الكعبة لها أربعة أركان، اعتبر إن أول ركن هو الحجر الأسود، وبعدين ثاني ركن ده مفيش فيه أي حاجة، وبعدين ثالث ركن اللي هو الركن اليماني، هذا يشرع فيه فقط أن تستلمه، يعني قبل الحجر مباشرة. نعم الرابع، نعم، لأن كده الحجر هو الأول. نعم الأخير قبل الحجر، اللي هو الركن اليماني، هذا المشروع فيه فقط أن تستلمه. فإن لم تستطع أن تستلمه فلا شيء عليك، فلا تفعل فيه شيء، لا تشير إليه ولا تفعل شيء. يبقى الوحيد اللي بتشير إليه إن لم تستطع أن تستلمه هو الحجر الأسود. إن استطعت أن تلمسه يبقى بتكبر وتقبله، لم تستطع تشير إليه. أما الركن اليماني فالمشروع فيه شيئا واحدا فقط هو أن تستلمه، فإن لم تستطع فلا تشير إليه ولا تفعل عنده أي شيء. ماشي. يبقى تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني في كل شوط، كده انتهى الطواف، بعد ذلك في التفصيل هيبان بقى الطواف ده ان الطواف صلاة. طب حكم من يقطع الطواف لصلاة او لأداء قضاء حاجة او لغير ذلك، فإن قطعه يبني على ما سبق ام يعيد مرة ثانية؟ طيب وإن قطعه لقضاء حاجة هل يعيد فيتوضأ مرة ثانية على أساس أن الطواف صلاة غير أنه قد شرع فيه الكلام أم لا؟ كل هذا يأتي في تفصيل هذا الايه؟ هذا الأمر ألا وهو الطواف. قلت النقض الوضوء موافق ولا مخالف، ده اللي احنا هنتكلم فيه في التفصيل، يعني هل هو شرط، يعني هل الإنسان يكون متطهر من الحدث الأكبر والأصغر
شرط في الطواف ام انه غير شرط؟ ام انه غير شرط؟ ويترتب على كده اللي هيقطعه، اللي هيقطع الطواف فيرجع يبني من جديد ولا يكمل؟ طب ويقطعه لضرورة ام لغير ضرورة؟ كل هذا سوف يأتي. بعد كده صلاة ركعتين بعد الفراغ من الاشواط، يصلي ركعتين عند مقام ابراهيم، وخدوا بالكم ان يصلي ركعتين عند مقام ابراهيم بمعنى انه يجعل المقام بينه وبين الكعبة، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، يعني مش لازم تعنت على نفسك وتروح تصلي مباشرة قدام المقام، ممكن تبعد بعيد خالص عن المقام، تبعد جدا يعني، بس المهم ان يكون المقام بينك وبين الايه، يعني بمعنى اصح على خط مستقيم، يقطع الخط المستقيم اللي بينك وبين الكعبة، وانت واقف كده بتصلي اكيد كده كأنك واقف على خط مستقيم يؤدي الى الكعبة، لازم الخط المستقيم ده يكون فيه ايه؟ في مقام ابراهيم. ممكن بقى تصلي من ورا خالص، وده الافضل. ليه تصلي من ورا خالص؟ لانك لن تستطيع ان تصلي في هذا المكان الا والناس يقطعون عليك الصلاة. وقد ورد في حديث ضعيف انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في الكعبة والناس يمرون بين يديه. هذا حديث ضعيف، اولا هو ضعيف، ثانيا من العجب ان الناس يستخدمون هذا الكلام في ان المصلي لا يمنع احد يمر بين يديه، فيستخدمون هذا سواء في الحرم المكي او في الحرم المدني، مع ان الحديث لم يتعرض للمدينة في شيء. اشد هذه الامور ان اهل العلم يقرونهم على هذا، يقرونهم على هذه الفعلة، وهي كبيرة من الكبائر لمن تجرأ على ان يمر بين يدي المصلي. وواجب عليك ايضا اذا اتخذت سترة الا تجعل احد يمر بين يديك. فانت في الكعبة مش تقدر تعمل الكلام ده، كل الكلام مش تقدر تعمله، حتى لو حاولت تقتله ممكن يضربك، يضربك ضرب حقيقي، يعني يضربك ضربا حقيقيا، يعني بحيث ان انت لو حاولت ان انت تمنع يبقى كده ما تصليش، تقعد بس تمنع الناس ولن تستطيع كمان. يبقى الحل ان انت ترجع لورا، وتكون عارف ان الشرع بيقول لك بس ان يكون المقام بينك وبين الكعبة، كده تلاقي الامر في منتهى اليسر، مش محتاج انك تصلي في نفس المكان ده ولا في المنطقة بتاعت الرخام دي خالص، ممكن ترجع ورا خالص عند المسجد، بس بشرط ان يكون المقام بينك وبين الكعبة. في هاتين الركعتين تقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله احد. بعد ذلك التوجه الى زمزم والشرب من زمزم والصب منها على الرأس. كل هذه المناسك يا اخوانا داخلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، كل هذه المناسك داخلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم. نحن لم نعرف عمرة الا العمرة التي فعلها صلى الله عليه وآله وسلم، وامر الناس بعد ذلك ان يأخذوا عنه مناسكهم التي فعلها صلى الله عليه وسلم، الا لو جاء نص او الا لو جاءت قرينة تبين ان هذا الامر ليس بلازم. واخرنا بيقول يما الطواف صلاة، احنا بنقول بنقول هم بيقولوا كده، لكن احنا لم نجزم في المسائل اللي احنا قلناها على الطواف. يقول يما الطواف صلاة كيف يشرع فيها كشف الكتف في الصلاة؟ فطبعا كشف الكتف هذا يقينا هو الصحيح، اما الامر اللي لسه قابل لبحث وده اللي هنبحثه، هل الطواف صلاة بمعنى ان يجب فيها ما يجب في الصلاة ام لا؟ طبعا قوله والطواف صلاة ليس بمعنى انها تساوي الصلاة، والا فهذه يتكلم فيها ولا يستقبل فيها القبلة ويجوز قطعها والبناء على ما مر فيها، والصلاة ما تعملش كده. الصلاة لو انت لأي عذر خرجت من الركعة الثالثة ما بترجعش تقول الله اكبر وتروح من جايب الرابعة، بترجع تقول الله اكبر وتروح جاي من ايه؟ من الاولى، صح؟ فكل هذا اختلاف بين الطواف وبين الصلاة التي نصليها. من زمزم والصب منها على الرأس والعود مرة ثانية الى استلام الحجر الاسود بعد ان تشرب من زمزم، تعود مرة ثانية لكي تستلم الحجر. الوقوف طبعا استلام الحجر يا اخوانا ده كله كلام نظري، لكن في الواقع اللي عايز اللي يريد ان هو يحافظ على عمرته وعلى حجه فلن يستطيع ان يقترب من الحجر، مش يستلمه ولا يكبر عليه ولا يقبله، دي كلها اشياء معدودة. يعني اللي استطاع ان يفعل هذا دون ان يرتكب نهيا من ان يضرب رجلا او يمنع احدا او غير ذلك او يضرب هو، ده معدود. فانت ما هوش من المناسك ان انت تقاتل عشان تصل الى الحجر. طبعا اللي ربنا يكرمه ويروح هناك هيلاقي من الناس من يقاتلون للوصول الى الحجر، ده في كمان في اثناء القتال ممكن يخرج منه الفاظ شتيمة وكلام من ده في سبيل انه يوصل للحجر. يعني كان في الحارس اللي واقف ده بيضحك على رجل بيجاهد الناس واخر جهاده وحشتمهم كلهم من اجل ان يصل الى الحجر، فده مش من الشرع في الشرع في شيء. يعني ليس من الشرع في شيء ان تجاهد او تتعب نفسك او تضيق على غيرك لكي تصل الى الحجر، خصوصا ان هذا يؤدي بك الى ان ايه، الى ان تحتك بمن انت ممنوع من الاحتكاك بهم، تحتك بالنساء، لان انت مش هتبالي اي احد من اجل ان تصل الى الحجر. فده لا هو من السنن ولا هو من الواجبات ان تقاتل او ان تجتهد الى ان تصل الى الحجر، فكن على بصيرة من هذا الامر. يعمل ايه؟ غسل الرأس. فين بقى؟ لا، يصب على رأسه، يصب. خلاص لم تفعل خلاص، لا حرج عليك ان شاء الله. نعم. الخط ما انت مش تستطع غير كده تشير. نعم نعم نعم، هو بنقول الاستلام نفسه لن يستطيع احد، الاستلام نفسه لن يستطيع احد، فلن يبقى الا ان تشير اليه. نيت الشرب ان هذه من الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه واله وسلم، او نيت الشرب ان يستجاب لدعائك بشربك من هذا الماء، لكن اساسا انت تفعله سواء صح الحديث او لم يصح على ان هذا من العمرة. لكن صح الحديث بقى زمزم لما شرب له او شراب شرب وطعام طعم، ده امر اخر، يعني ده مزيد عليه يعني. لكن الاصل ان انا بفعل ماء زمزم هذا لانه من المناسك. طيب، نقول العودة الى استلام الحجر الاسود الامر 20، وهو الوقوف على الصفا مستقبل القبلة. بعد كده يتجه الى الصفا وهو يقرأ قول الله تعالى: ان الصفا والمروة من شعائر الله. يقرأ هذا القول وهو يصعد على جبل الصفا ويقول: ابدأ بما بدأ الله به، او نبدأ بما بدأ الله به. فهذا وهو يصعد الى الصفا، لان الصفا هي الاول والمروة هي الثانية. ويشرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على جبل الصفا 3 مرات، يعني كل مرة يكبر ويحمد ويهلل لا اله الا الله، ثم يدعو طويلا مستقبل القبلة، ثم يدعو طويلا مستقبل القبلة ناظرا الى البيت. يعني هو يصعد على جبل الصفا الى متى؟ الى ان يرى البيت. ومن الممكن ان انت النهاردة ترى البيت رغم الاعمدة الكثيرة جدا، الا ان في اماكن لو تحريتها لاستطعت ان ترى البيت، بحيث انك تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع لك في هذا المقام ان تسبح وتحمد وتهلل وتكبر، ثم تدعو طويلا، ثم تسبح وتحمد وتكبر وتهلل، ثم يدعو طويلا، ثم يفعل هذا الثالثة لثالث مرة،
ثم ينزل متجها الى الايه؟ الى المروة. ثم ينزل متجها الى المروة. طيب المشي بينها وبين المروة سبعا. المشي بينها وبين المروة سبعا. خدوا بالكم هو المشي بينها وبين المروة سبعا الا في الاطح، وادي الاطح، وهو معلم هناك بعلمتين خضر كده اليوم معلم يعني للتيسير على الناس. وهذا الاطح لا يقطع الا شدة، يعني تقطعه مسرعا مسرعا اسرع ما تستطيع، يعني لا يقطع الا شدا، اي لا يسار فيه الا شدا، الا ان تجري فيه مسرعا. خلاص زحمة، خلاص ما هو زحمة، انت مش تزاحم الناس، يعني نقول على اللي انت تستطيع ان تفعله، فان لم تستطع طبعا ان تجري الناس يحاصرونك كما في الرمل، لن تستطيع ان ترمل، يعني تجتهد اسرع من المد واقل من الرجل من الجري، لكون الناس بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والمشي بطيء جدا. فليس معنى ذلك ان ايه؟ ان تزاحم الناس او ان تفعل ما لا يجوز لك فعله. وكذلك في الاطح حينما تهم بان تجري، هذا على قدر المستطاع، هذا على قدر المستطاع. طيب الوقوف على المروة، تقف على المروة وتفعل كما فعلت على الصفا، غير انك لن تقرأ قرآن، يعني لن تقول ان الصفا والمروة من شعائر، لا لا، على جبل الصفا هتقول بس الاذكار وبعدين تدعو وبعدين الاذكار وبعدين تدعو وبعدين الاذكار وبعدين تدعو وبعدين تنزل متجه اليه، متجه الى الصفا مرة ثانية. كده يبقى كم شوط؟ كده اتنين، يعني هو نازل كده رجع التاني. خدوا بالكم المرة الواحدة بشوط، يعني هو على الصفا رايح المروة هذا شوط، وهو راجع ده شوط تاني، بحيث ان السابع يكون فين؟ على جبل المروة، لا مش على جبل الصفا. لو وقفت على جبل الصفا حتى مش هتلاقي حد يحلقلك، يبقى دي العلامة ان لازم ينتهي هناك، مش هتلاقي الناس اللي بيحلقوا الا على جبل المروة. يعني الحلاقين عارفين هذه السنة، ان التحلل لازم ينتهي بك على جبل الصفا، على جبل المروة. فده معناه ان السبعة المرة واحدة، يعني الذهاب هذا شوط والرجوع هذا شوط، فما دام انت بتبتدي بالصفا يبقى لازم ينتهي على المروة. ده طبعا في بعض الناس، لدرجة ان هذا ورد في بعض الكتب، بعض الناس يفعلون هذا 14 مرة، يعني يروح ويرجع يبقى دي مرة، يروح ويرجع يبقى دي مرة. طبعا ده شيء ما هو صحيح في السنة، بجانب انه يحمل الانسان ما لا طاقة له به، ده مسألة عسيرة جدا، يعني لان السبعة اللي يفعل سبعة فعلا ويؤدي حقها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هيجد ان هذه الاشواط السبعة اخذت منه جهدا كبيرا. العمرة نفسها مجهود، خدوا بالكم مجهود ليه؟ لان وانت بتعمل العمرة لازم يكون قلب الانسان معلق بالله سبحانه وتعالى. انت بتعملش مكنة ماشية بتطوف وبعدين تشاور وبعدين تعمل، كل ده لا معنى له. ان لم تستحضر حقيقة هذه المناسك في قلبك، وان لم تستحضر ان هذا المنسك يعود منه صاحبه مغفورا له ذنوبه، فازاي يكون مغفور له ذنوبه وهو لم يفعل شيء بقلبه، انما هي مجموعة من الحركات، يلف ويروح يشرب ويحط مية وبعدين يسعى وبعدين يجري وبعدين يرمي حصيات وبعدين انتهى الامر، دون ان تستشعر شيئا في قلبك، او دون ان تدعو الله عز وجل وانت مقبلا على الله عز وجل، او انت مستشعر كل ما اذنبت فيه في حق الله عز وجل، فهذا لا يجعل هذه العمرة او هذه الحجة مغفورا لك بها ذنوبك اساسا. فهي ليست حركات تؤدى، انما هي اشياء تستشعر بالقلب، وهذا يجعلك تتقن هذه المواقف، ويجعلك تبتعد عن ايه؟
عن الجماعات والمجموعات والأذكار الجماعية وكل هذا ليس بمشروع، لن يجعلك حريص على أن تفرغ قلبك حتى إيه؟ حتى تحصل، إن كانت عمرة تحصل تكفير ما بينها من الذنوب، وإن كانت حجة رجعت كيوم ولدته أمه، فلا يكون هذا إلا بقلب متعلق بالله عز وجل، إلا بقلب واع لما يفعل. عشان كده الحج شرع في إيه؟ في ملابس إيه؟ في إيه ملابس نوعها إيه؟ كم قميص وكم منطلون؟ مفيش حاجة خالص، اتنين إيه؟ مفيش حاجة خالص، ده هو بيلبس رداء وإزار، يشبه إيه الرداء والإزار دي؟ يلبس يشبه الكفن أساسا، فهو لا يمكن أن يكون يأمرك بهذا لمجرد الأشياء، ده هو بيذكرك أن أنت هكذا تخرج من الدنيا وهكذا يكون حالك، فلازم تكون مستشعر. الصحابة أنفسهم الأشياء اللي هم استشكلوها في العمرة والحج استشكلوها بسبب إقبالهم على الله سبحانه وتعالى، كانوا هم بيجوا في الصفا والمروة ويجوا يقفوا عند الصفا والمروة قبل الإسلام في الجاهلية، لأن كان على جبل الصفا صنم وعلى جبل المروة صنم، فكانوا يجوا يقفوا بينهم ويطوفوا بينهما. خدوا بالكم، السعي يسمى طواف عشان ما حدش يستشكل الكلمتين، السعي هذا يسمى طواف ايضا. فكانوا يطوفوا بين الصنمين، فلما جاء الاسلام وعزهم الله بالاسلام بقى في قلبهم حرج ان يطوفوا بين الصفا والمروة. منين جه الحرج ده؟ الحرج ده جه منين؟ جه ان هم مستشعرين بس مجرد ان هم هيرجعوا للذكريات الاليمة دي، رغم انهم يفعلونها لله، يعني لا يشكون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم التوحيد ويعلمهم ملة ابراهيم، والحج اساسا هو اصل ملة ابراهيم، لكن لعلو همتهم ولعلو درجتهم حتى مجرد ان يعود شيء يشبه الماضي الاليم دي في حد ذاتها ايه بالنسبة لهم؟ كابوس. فعشان كده نزل القرآن يرفع هذا الحرج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما فيش عليه إثم أو جناح أن يطوف بهما. ودعك من أن هذا كان من أمر الجاهلية، فإن هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بينما ممكن يكون الرجل اليوم يبتسم او يتفاخر على اخوانه يقول له ده احنا كنا زمان، ويبتخر يقول له احنا قبل ما نسلم كنا في الجاهليه ده احنا كنا بنعمل على جهه الفخر. هم لمجرد ان يتذكر هذا الامر اصبح عندهم من العنت والحرج الشديد ما يستحق من اجل ان ينزل قران يقول لهم لا حرج عليكم في ان تمشوا وان تسعوا في هذا المكان، فانكم انما تفعلون هذا لله سبحانه وتعالى. فهذا امر من امور الحج كانوا هم مستشعرينه. طيب نقول ختم السعي على المروة التحلل من الاحرام. هنا بقى احنا بنقول اللي بيعمل الاعمال دي كلها واحد من اثنين، اما واحد ساق الهدي معه مع الهدي وده يسمى الايه؟ القارن، واما واحد ما ساقش الهدي يبقى ده مين؟ ده غصب عنه، شاء امامه هو المتمتع. لازم يجي بقى المتمتع هنا ويفسخ هذا، يعني يتحلل التحلل الاكبر، يعني يلبس هدوم ويفعل كل ما يفعل الانسان الطبيعي. طب المقرن؟ المقرن لا يتحلل غير انه يحلق شعره، يقصر شعره فقط وينتظر على احرامه هذا الى ان يأتي يوم التروية. يبقى الاثنين كده انتهوا هنا، مفيش اعمال بعد كده، بس اللي يفرق ان المتمتع هنا اصبح ايه؟ اصبح في الحل كله، الحل الاكبر، يلبس ملابسه ويأتي نساءه ويفعل كل شيء. اما القارن فهو يكتفي بأن يقصر من شعره فقط وينتظر محرما الى يوم التروية. ماشي؟ ها؟ او من مرة اللي يقدر يجيب هدي ويمشي بيه. الفرق ما احنا فرقنا يا اخوان المرة فاتت بين الانواع الثلاثة بين المتمتع والقارن والمفرد. فرقنا منهم. نعم. في الحج كما قلنا ان كان قارنا يعني كان مع الهدي ساق الهدي من قبل الميقات هذا الرجل عليه ان يقصر شعره فقط وصفة تقصير الشعر ان يأخذ من جميع رأسه لا يأخذ من مكان ويضع مكانا يأخذ من جميع رأسه. طيب اما ان كان متمتعا فجائز له ان يقصر والافضل هو ان يحلق شعره يعني المخير بين الاثنين ده المتمتع اللي هيتحلل الحل كله الافضل له ان ايه ان يحلق الافضل له ان يحلق فان قصر فقد قصر لا ما لكش دعوه بالمجموعات ولا الجماعات ولا اي حاجه من دي خالص ما لكش دعوه بالحاجات دي خالص انت خليك في نفسك فقط لكن ما تمشيش وراء هؤلاء دول بيعودوا يؤلفوا وفضل عن هم يؤلفوا لم يكن هذا من السنة في شيء واساسا المواقف دي لم يشرع فيها اذكار غير اللي احنا قلناهم بس وهو متجه الى الايه الى الصفا هيقرأ قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ويذكر الله عز وجل ويسبحه ويكبره ويهلله فوق جبل الصفا وبعدين يدعو ثلاث مرات هكذا دي الاذكار اللي هي وردة او كما قلنا في صلاة ركعتي مقام ابراهيم يقرأ سورة الكافرون وقل هو الله احد في الاولى والثانية دي الاذكار الوحيدة المنصوصة اما غير ذلك فلا توجد اذكار غير التلبية طبعا التلبية على طول الحج لن يمتنع من التلبية حتى يرمي الجمرة الكبرى اللي هي يوم النحر لما يوصل يوم النحر يقطع التلبية بايه من يرمي الجمرة المتمتع يتحلل بان يقص شعره وليس بان يحلق شعره ماشي يعني يقصر وليس يحلق طيب كده يبقى ايه يبقى انتهى وينتظر المتمتع الى يوم التروية فيوم التروية يعيد مرة ثانية فيهل لكن هذه المرة يهل بالحج لبيك اللهم بحجة ثم بعد ذلك يذهب الى منى والبيات بها يذهب الى منى فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي الفجر ايضا في منى ثم بعد طلوع الشمس يتوجه الى عرفات حاضر في اثناء ذهابه الى عرفات هيقف وقفة وفي اثناء رجوعه هيقف وقفة في اثناء ذهابه هيقف في نمرة ونقول ماذا يفعل في نمرة ثم يعود مرة ثانية الى المزدلفة دي في اثناء ذهابه وعودته من عرفات فهنقف عند هذا ان شاء الله ده يبقى رقم 32